اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج بانوراما. بانوراما برنامج تحليلي يتناول اهم الموضوعات والاحداث السياسيه في العالم العربي والعالم. نستضيف فيه نخبه من السياسيين والخبراء والمحللين في مختلف المجالات. برنامج يتابع ويناقش مختلف القضايا والمستجدات على شتى الصعد، وهو نافذه للحوار نطل من خلالها على قراءات الاحداث لكشف النقاب عن خلفياتها وابعادها. يهدف البرنامج الى عرض القضايا والمستجدات للنقاش الموضوعي وطرح التساؤلات لتقديم صورة أوضح عن الأحداث الجارية من حولنا. برنامج بانوراما أقدمه لكم أنا فهيم الصوراني.
تحية لكم مستمعين الكرام أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بانوراما. وفي هذه الحلقة نناقش الأنباء المتضاربة حول إعلان التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أنه سيسمح بمرور المساعدات عبر ميناء الحديدة ومطار صنعاء الخاضعين لسيطرة الجيش وجماعة أنصار الله. ومعروف أن التحالف الذي تقوده السعودية شدد حصاره منذ نحو أسبوعين ردا على إطلاق صاروخ باليستي من اليمن نحو العاصمة السعودية الرياض. ورغم إعادة فتح الموانئ الجوية والبحرية التي تديرها حكومة الرئيس منته ولاية عبد الرب منصور هادي، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت أن هذا التحرك ليس كافيا وأن خطر سقوط الملايين في براثن المجاعة يتزايد يوما بعد يوم. وكان التحالف أعلن إغلاقا مؤقتا لحدود اليمن البرية والبحرية والجوية في 6 نوفمبر تشرين الثاني، وذلك بعد يومين من إطلاق صاروخ باليستي من منطقة خاضعة لسيطرة حركة أنصار الله. وقد تم اعتراض الصاروخ بالقرب من مطار الرياض الدولي. ووجه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى حزب الله وإيران بدعم حركة أنصار الله في اليمن والمسؤولية عن إطلاق الصاروخ، لكن الرئيس الإيراني حسن روحاني نفى هذه الاتهامات وأكد أن إطلاق الصاروخ جاء كرد على الغارات التي شنها الطيران السعودي في اليمن. وقال التحالف أنه قام بمراجعة معايير الأمم المتحدة للتدقيق في الشحنات المتوجهة اليمن لمنع تهريب السلاح إلى جماعة أنصار الله. وبناء على هذه المراجعة قرر التحالف فتح ميناء الحديدة لاستقبال مساعدات غذائية وإنسانية طارئة وفتح مطار صنعاء أمام طائرة تابعة الأمم المتحدة مخصصة للجهود الإنسانية والإغاثية. ضيف حلقة اليوم من بانوراما عضو المجلس السياسي في حركة أنصار الله الأستاذ محمد البخيتي. عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله الأستاذ محمد البخيتي، أرحب بك سيد الكريم في هذه الحلقة الجديدة من بانوراما، وفيها أناقش مع حضرتك قرار التحالف السعودي بإعادة فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء في اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. لم يتم فتح المطار.
حضرتك بدأت في الحديث عن أن التحالف لم يقم فعليا بإعادة فتح الميناء أو لا أدري فيما يتعلق في المطار، إذا مطار صنعاء، لكن يمكن أن تضع لحضرتك في صورة الواقع الحقائق التي هي موجودة الآن بعد هذا القرار.
أنا بأتي يعني بقابل هذا وبعدين بأدخل في الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حتى الآن لم يتم لا فتح مطار صنعاء ولا ميناء الحديدة، بالإضافة إلى ذلك أن الطيران السعودي قام بقصف رادارات مطار صنعاء، وأيضا في وقت سابق قام بقصف الرافعات في ميناء الحديدة، وبالتالي فإن عادة فتح الميناء وفتح المطار لا يعني أن الملاحة الجوية والبحرية ستسير بالشكل المطلوب. أيضا هناك عرقلة دائمة لوصول الطائرات أو لدخول السفن، وهذه العرقلة أحيانا تكون متشددة مما يرفع تكاليف بقاء السفن في الميناء فترة طويلة.
نعم.
وأحيانا السفن تقرر الرحيل، وبالتالي هذا الإعلان لا يعني بالضرورة حصول انفراج. أضف إلى ذلك أن هذا القرار السعودي هو جاء نتيجة للضغوط، خصوصا الأمم المتحدة، وخصوصا أنها قد أصبحت أكثر جدية في الفترة الأخيرة.
نعم.
في مطالبة السعودية بتخفيف الحصار. لذلك أنا لا أتوقع أن يكون حتى ولو تم فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء أن تجري الأمور بشكل سلس وبدون عراقيل، لأن مثل هذا القرار جاء نتيجة لضغوط وليس نتيجة لمراجعة وليس نتيجة لدوافع أخلاقية من قبل السعودية.
لكن سيد بخيري، هل تؤكد بأن السعودية قامت بقصف الرادارات في المطار وأيضا بإضرار الرافعات في الميناء، لأنه في هذه الحالة هما لن يكونا صالحاً للاستعمال لربما؟
صحيح، فقد قاموا بضرب كل الرادارات، ولا أدري كيف سيتم إصلاح مثل تلك الرادارات وكم سيحتاج منها. وبالنسبة لميناء الحديدة فقد قاموا بقصف كل الرافعات، ولذلك فإن البضائع يتم إدخالها يدوياً من فوق السفن، ويتم التركيز على إدخال المواد الغذائية كالقمح والبترول من ميناء الحديدة، والتي يسهل إخراجها بدون الحاجة مثل تلك الرافعات. قد عرقلت السعودية عدة مرات إصلاح تلك الرافعات أو حددت بقص الميناء مجدداً. إذن على الأمم المتحدة وكذلك المجتمع الدولي أن يستروا في الضغط على السعودية حتى يكون هناك رفع، ليس فقط فتح محدود وإنما فتح شامل ميناء الحديدة ولمطار الميناء ومطار صنعاء.
نعم، طبعا هي مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية نفت أن يكون تم رفع الحصار عن الميناء، واتهمت التحالف العربي والمندوب السعودي في الأمم المتحدة بممارسة ما وصفته بالتضليل الإعلامي من خلال إعلان إعادة فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية في اليمن. لكن إذا سلمنا بهذا النفي، فالضغوط التي تعرضت إليها السعودية يستفاد أنها لم تؤدي إلى رفع الحصار ولو بأي شكل من الأشكال على اليمن، إذا كانت عطلت مفعيل هذا القرار كون المطار غير صالح الآن لاستقبال لهبوط الطائرات وانطلاقها، نفس الحال بالنسبة للسفن في الميناء.
والقرار السعودي وجاء نتيجة لضغوط خارجية ومن التنصل عن الآثار الاقتصادية والإنسانية التي ستترتب عليها، لذلك هي تلجأ لقضية الخداع في أوقات كثيرة. فالقضايا التي كانت تدخل للحديدة في وقت سابق كانت محدودة جدا، بالإضافة إلى أن الطائرات التي كانت بمجيئها إلى اليمن كانت طائرة في الأسبوع، أحيانا طائرة وأحيانا طائرتين، وهذه لا تكفي، ولكنها تستخدم مثل هذا الفتح المحدود من أجل التنصل من مسؤوليتها ومن أجل خداع الرأي العام العالمي ولتخفيف الضغوط عليها. ينبغي إدراك مثل هذه الحقائق لدى المتحدة وأيضا الدول. أضف إلى ذلك أن المشكلة ليست فقط في إغلاق المنافذ، وإنما أيضا في استحقاق السعودية وحفاها على حقول النفط والغاز، والتي كانت تشكل أكثر من 70% من ميزانية الدولة، بالإضافة إلى ذلك نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، ودعاهم وقتها أن سيتحملون مسؤولية دفع المرتبات للموظفين. الآن البنك المركزي وكذلك الموارد الاقتصادية المهمة أصبحت بيد السعودية وحلفاء في اليمن، ومع ذلك لم يلتزموا بدفع مرتبات الموظفين أو بدفع المصاريف النفقات على القطاعات الحيوية كالصحة وكذلك التعليم. إذن القضية ليست فقط فتح منافذ، وإنما أيضا التزام السعودية وكذلك خلفاء في الداخل بالتزاماتهم الاقتصادية والمالية، لأننا عندما كان البنك اليمني، عندما كان المركز المالي في صنعاء، التزمنا بدفع مرتبات الموظفين وصرف كل النفقات للقطاعات الحيوية على مدى سنة ونص منذ بدء العدوان، وكنا ندرك أن هذا المخزون من العملة سينتهي في يوم ما، ولكننا التزمنا بدفع مرتبات كل الموظفين بما في ذلك الجنود والموظفين الذين يقاتلوننا في الجبهات، حتى كنا ندفع مرتبات هذه ومرتبات كل المسؤولين الذين معه في السعودية. هذا كان التزام أخلاقي من قبلنا، ولكن وكنا سباقين في ذلك، ولكن للأسف الشديد أن السعودية وحلفائها لم يلتزموا بالمثل، رغم أنهم كانوا يسيطرون على كل الموارد النفطية والغازية منذ بداية العدوان. أي أن كانت الموارد التي تدخل البنك المركزي في صنعاء قليلة، في مقابل أنه كانوا يهيملون على كل الموارد النفطية والغازية وعلى الأمم المتحدة وكذلك الدول المعنية بتخفيف الأزمة اللي على اليمنيين أن يضعوا هذا في اعتبارهم، لأننا تصرفنا كدولة. أما هذه القضية كبر نفسها وأنهم مثل الشرعية، للأسف الشديد أنهم يتصرفون كعصابة.
نعم، معروف أنه اليمن يعتمد على واردات الغذاء من الخارج بنسبة تصل إلى 80% لربما من إجمالي الاستهلاك، وكان قبل ذلك أصلا يعاني من أكثر الأزمات الغذائية الطارئة على مستوى العالم حتى قبل تضييق الحصار قبل نحو أسبوعين. لكن أليس مطلوبا تحركا من قبلكم يعني داخل المناطق التي تسيطرون عليها لإيضاح بأن الحصار لم يرفع في واقع الحال عن اليمن وتحديدا عن المطار وعن الميناء، وبالتالي خطر المجاعة مازال قائما؟ هل هناك من خطوات ستتخذونها لجهة إفهام وتأكيد حقيقة أن الحصار السعودي مازال قائما؟
نحن نعمل مع بلوسنا، ولكن للأسف نتيجة القوة السعودية من الناحية المالية وصرفها مبالغ طائلة لشراء دول ومنظمات ووسائل إعلام، لذلك علينا من الصعب إظهار مثل هذه الحقائق. وللأسف الشديد أننا نعيش أزمة أخلاقية ليس على مستوى المنطقة وإنما على مستوى العالم.
نعم.
وتخيل أن الأمم المتحدة حتى الآن لا زالت تظهر إحصائيات غير دقيقة حول عدد القتلى الذين يسقطوا النتيجة للعدوان السعودي. فقبل تقريبا سنة ونص كانوا يقولون أن عدد القتلى وصل إلى 8000 أو 10000 قتيل نتيجة تلك الغارة، الآن يتحدثون عن 5000.
نعم.
أيضا الأمم المتحدة لا تتحدث عن كل الأرقام القتلى، سواء المدنيين أو الذين يقتلون في جبهات من كل الأطراف، حيث أن العدد قارب على 200000، وإذا ما أضفنا إلى ذلك الذين يموتون نتيجة لنقص العلاج أو سوء التغذية، وخصوصا الأطفال، وفي بعض المناطق الذين يموتون الأطفال يعني الكبار والصغار، سنجد أن عدد الضحايا في اليمن نتيجة لهذا العدوان قد وصل إلى أكثر من ما وصل إليه عدد الضحايا في سوريا، وأن المعاناة في اليمن أكبر. ولكن تلاحظ أن الإعلام العالمي وكذلك الأمم المتحدة دائما يبالغون في عدد أرقام القتلى في سوريا، لأنهم يريدون أن يتحملوا النظام مسؤولية ذلك، بينما يقللون عدد الضحايا. لذلك أنا ألاحظ أن العالم يتفاعل بشكل لا بأس به عندما تصله معلومات أن هناك عدد القتلى وصل إلى 8000. فكيف سيتفاعل العالم عندما يعرف أن عدد القتلى وأيضا الذين ماتوا نتيجة لآثار الحرب قد وصلوا إلى تقريبا 400000؟ هذا يتحمل مثل هذه الحقائق لا تظهر للرأي العام نتيجة للتوافق كبير من قبل الأمم المتحدة، وهذا التحرك الإيجابي الذي يحصل الآن من قبل الأمم المتحدة هو نتيجة لبعض الموظفين، خصوصا من نائب الأمين العام والمتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة. إذا التحرك الإيجابي داخل الأمم المتحدة هو تحرك محدود من قبل بعض الموظفين، أما الأمين العام وكذلك ولد الشيخ المسؤول عن أو ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن فإن دورهم سلبي للغاية.
نعم. طيب أستاذ البخيتي، في موضوع آخر وددت أن أسأل حضرتك عنه ويتعلق بالظروف الميدانية، ما صحة الحديث عن أن جماعة أنصار الله تحاول التوسط مع آل حميقان للبحث عن ضمانات لخروج مقاتلي الحركة من البيضاء، لخروجهم بشكل آمن من البيضاء؟ هناك حديث عن أنه أرسلت وساطة إلى قيادة آل حميقان في البيضاء للتوصل لخروج آمن من مديرية الزاهر بضمانات تسليم انسحاب كافة قواتهم، ما مدى صحة هذا الكلام؟
أنا ليس عندي تفاصيل حول هذا الموضوع، ولكن عموما قوات العدوان وكذلك الحلفاء في الداخل يتكبدون خسائر كبيرة جدا.
نعم.
في صفوف الأفراد، حتى أن الكثير من الجبهات مثل مثلا جبهة تاج تشهد مرحلة من الهدوء نتيجة لعدم وجود مقاتلين لديهم يدفعونهم للجبهة بسبب كثرة الخسائر في صفوفهم، وهناك ضغط كبير على الجبهات الموالية الهادي وللعدوان، وأتوقع حصول مثل هذا الشيء في البيضاء، ولكن عندي تفاصيل جديدة حوله.
نعم نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة. عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله الأستاذ محمد البخيتي، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من صنعاء.
شكرا لكم.
وإليكم مستمعين الكرام كل الشكر، وحتى الحلقة القادمة لكم مني أجمل تحية، وإلى اللقاء.